سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي وما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. هذه الآيات ارتباطها لما سبق ظاهر، من حيث أن الكلام كله في تعنت الكفار في طلب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم ووضوح موقف النبي صلى الله عليه وسلم وجلائه، حيث قال لهم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ثم كان فيما سبق أيضا ويتقرر هنا كذلك أن طلبه من الآيات ما هو إلا تعنت، ولم يكن مقصودهم الحق، فعدل الجدل القرآني معهم إلى أن الآيات مبثوثة في الكون، وكذلك أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل آية، فما كان لهم أن يطلبوا مثل هذه الأمور، لأن صدق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وواضح، فأي دعوة يدعيها مدعي فإن المخاطب والمشاهد يتبين له صدق المتحدث وصدق المدعي من أوائل كلامه ومن أوائل دعواه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث فيهم وعاش بين ظهرانيهم وكانوا قد عرفوا صدقه وأمانته قبل المبعث، ولهذا قال الله عز وجل له: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا حينما قالوا: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم عدل إلى ملحظ آخر، وهو أن الكفار لا يستفيدون مما زود الله عز وجل به بني البشر من وسائل المعرفة، وبخاصة السمع والبصر والفؤاد، والذين كذبوا بآياتنا ثم وبقوا في الظلمات، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ثم إن الكفار لما لم يجدوا لدعواهم هذه استجابة نحوا منحا آخر كما دلت عليه الآيات السابقة، وهو أنهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنه لا يتبعك إلا الضعفاء والأرقاء والمستضعفين من قومنا وأصحاب الدرجات الوضيعة في مجتمعنا. فلو أنك خصصت لنا وقتا تتحدث إلينا فيه وتجالسنا ولا يجلس معنا هؤلاء فإننا ننظر في الأمر وقد نستجيب لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واجد في نفسه ميولا نحو هذا، وقد يكون بعض الصحابة أيضا كما مر معنا كعمر كان وجد في داخل نفسه شيئا من قبول. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وبين الله عز وجل أيضا ما يتمحض عنه هذا الموقف وهذه العلاقة بين المستضعفين وبين الملأ المستكبرين، وهي علاقة الفتنة، وأن الله عز وجل يبتلي بعضهم ببعض. ولهذا قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فالهداية بيد الله عز وجل لا ترجع للمال ولا حتى ولا للعلم ولا للجاه ولا لعظم المنزلة في المجتمع، وإنما ترجع إلى أولا توفيق الله عز وجل وإلى مشيئته، ثم إلى من أخذ بأسباب الهداية. ولهذا قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقلنا لكم بالأمس إن المقصود بالشكر هو صرف النعم في مرضاة الله، ومن أعظم النعم نعم الحواس التي هي وسائل العلم ووسائل المعرفة ووسائل الاستقرار. فصرفها في مرضاة الله من بصر وسمع ولسان وسائر قوى وعقل وفكر، صرفه في مرضاة الله عز وجل هذا من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب التوفيق. ثم كان الحديث ما يجب أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أهل الدعوة وأهل العلم، وهو الموقف من الصالحين سواء كانوا مستضعفين أو غير مستضعفين. وأتمنا إلى موضوع البطانة حتى في قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة وعشي. قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك، كتب ربك على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويشبهها ما جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه أظهر في اتخاذ البطانة، وأن البطانة يجب أن يكون المقصود فيها الصلاح ولا ينظر إلى الوجاهات وإلى مواقف أهل الدنيا من الناس، فإنهم لا يرغبون إلا في أصحاب المواقع وأصحاب المراكز وأصحاب المواقع المالية والاجتماعية والوجاهات. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه توضح المقصود وتبينه في قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن أيضا هذه من الآيات، وكأن كل ما يأتي به القرآن من حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقيقة بيان سنن الله عز وجل في هذه الدنيا، وبيان علاقات الناس بعضهم ببعض، وعلاقات المستضعفين بالمستكبرين، وعلاقات المجتمع بشخص طبقاته ودرجاته بعضه ببعض، هذه من سنن الله عز وجل. وهذه من أوضح الآيات على أن هذا الكتاب من عند الله، وعلى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فإنه ليس فيه دعوة يدعيها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل إنه يبلغ ما عند الله وما جاءهم من بالعين أتبعوا إلا ما يوحى إليه، حتى ولو كان الأمر يتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان الأمر عتابا له عليه الصلاة والسلام فإنه يبلغه على وجهه. إذن هذا من أظهر الآيات، ولهذا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن آيات في كتاب الله، وآيات في الكون، وآيات في أنفسكم، وآيات في علاقات بعضكم ببعض، كلها من أظهر الدلالة على النبوة وعلى صدق الرسالة وعلى أن الكتاب من عند الله. ولكن أين أولو الأبصار؟ وأين أولو الأحلام؟ وأين أولو الألباب؟ وأين أولو النهى؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بهذا التفصيل وبهذا الوضوح يتبين سبيل المجرمين وطريق المجرمين، سواء كان هو الطريق الضلال أو كان هو طريق التعنت وأنهم لا يقصدون الحق. وإلا طلب المزيد من الآيات لا يدل على أنهم فعلا متعلقون بالحق ويريدون الحق، لا، وإنما هذا كثيرا ما يكون تعنت. ولهذا قلنا في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد أنت الذي يزعم الناس أنك كذاب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يزعم الناس ذلك. قال والله ليس وجهك بوجه كذاب. فمن أول لقاء عرف النبي صلى الله عليه وسلم وظن صدقه وعرف أنه لا يدعو إلى نفسه، ولأنه لا يبتغي من وراء ذلك نفعا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه قل إني نهيت. هناك قراءة ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين يعني ولتستبين يا محمد أنت سبيل المجرمين، يعني يتبين لك أن هؤلاء المجرمون وأن هؤلاء لا يقصدون إلا التعنت، كما قال فإنهم لا يكذبونك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن حكم إلا الله يقص الحق وهو خير فاصل. إذن هذا بعد هذا الجدل مع الكفار وبيان سوء موقفهم من التعنت في طلب الآيات، وأنه هذه نصح التعبير هذه المناورات التي يقوم بها المشركون حينما قالوا اجعل لنا مجلسا خاصا أو نحو ذلك، مما يظهرون به أنهم قريبون من الدعوة وأنهم قريبون من الاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أوضح منهم في الموقع وأقوى منهم في الموقع، فقال أمر الله عز وجل أن يقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن هذه هي حقيقة الدعوة، وهذه هي التي لا يريدها الكفار فيما يتعلق به الموقف من آلهتهم والموقف من أصنامهم ومعبوداتهم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فنمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقلنا إن الدعاء هنا مقصود به عموم العبادة، كما في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم ما يعبدون. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت. فالأهواء هنا حينما طلبوا منه أشياء أو حينما أظهروا له أنهم سينقادون ويطيعون ويستجيبون إذا استجاب لمطالبهم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مجرد أهواء وأنهم غير واضحين وغير صادقين. وهذا يظهر بوضوح إذا ما استرجعنا ما جاء في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال هنا: قل لا أتبع أهواءكم، على معنى أنه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه استجابة لهذه المناورة. قد مللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني لو كنت عن هذا الطريق واستجبت لهذه الدعوة التي تطلبونها إن هذا هو الضلال. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلنها مرة أخرى بأنه ليس على شك، وإنما هو مستوفق من مقام نبوته عليه الصلاة والسلام ومستوفق مما يدعو إليه، فهو على بينة، يعني على محجة واضحة لا تقبل التشكيك ولا التشويش ولا المناورة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، يعني تفريضكم ومواقفكم هذه المترددة لا تورث في نفسي أي شك، حتى ولو لأن أحيانا التفريض ومحاولة زعزعة القناعة الداخلية قد تؤثر في بعض أصحاب الضياع في المواقف، كما حاول اليهود أنهم يؤمنوا ثم يكفر آخر النهار لأجل أن يزعزعوا بعض ضياع النصوص. فالتكذيب والزعزعة تؤثر في بعض ضياع النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في أوائل الدعوة كان واضحا وقويا، وهو يعلم أنه يصدر من عند ربه. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، لأنهم كما في آيات أخرى كان أحيانا، وهذا لك كان من الرواية، يطلب الكفار الاستعجال العذاب، يعني كنت صادقا كما في سورة الأنفال، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لما شاء الله قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كان قالوا إن كان هذا هو الحق فأتنا بعذاب، ولكن كان هذا حق. ولهذا من الطرف التي تروى أن معاوية رضي الله عنه التقى برجل من أهل اليمن، فكان يتجادل معه، وقد يكون مجاذبة من نوع الممازعة أو، فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما رأيت أحمق من قومك. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أنهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لما طلبوا أنهم يعني يقرب بين أسفارهم، يعني لما أنعم الله عليهم وجاءتهم النعم قال ربنا باعد بين أسفارنا. قال: ليس أحمق منهم إلا قومك. قال: وحكوا كيف؟ قال: وإذ قال اللهم إن كان هذا الحق فأمطر علينا حجارة، ولم يقل وإذ قال اللهم هذا الحق فهدنا إليه، فقال: قاتل الله جدل. العقل أن تقول: اللهم إن كان هذا الحق فهدنا إليه، أما إن كان هذا الحق فأمطر علينا حجارة. فكان الكفار أيضا كانوا يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة: إن كان ما تقول صدق فأنزل علينا العقوبة التي تهددنا بها. ولهذا قال: لو أن ما عندي ما تستعجلون به، يعني الأمر ليس إلي، كما في الآيات السابقة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك. وقلنا في تصنيف الطلبات هذه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا ما يتعلق كما قلنا بالقضايا المادية، ليس عندي خزائن بحيث أحقق لكم ما تطلبون من قضايا مادية، ولا أعلم الغيب ما يتعلق بالأمور المستقبلية والماضية ليست إلي، ولا أقول إني ملك حتى أتي بخوارق الحدث، إنما لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا غاية الصدق لو كانوا يعقلون في صدق محمد صلى الله عليه وسلم ووضوحه مع نفسه ومع قومه وتبليغه ما أنزل إليه. كذلك قال هنا ما عندي ما تستعجلون، أنا بشر إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ليس عندي أن 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 تطلبون، وإنما هذا إلى الله عز وجل. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. إذن هذا نهاية الأمانة في البلاغ ونهاية الصدق. ما عندي ما تستعجلون به من العقوبة والعذاب، إن الحكم إلا لله في الدنيا وفي الآخرة، إن استجبتم أو لم تستجيبوا فالأمر كله لله، إليه يرجع الأمر كله، يقص الحق وهو خير الفاضلين. يقص الحق يعني ما يتنزل وما يأتي وما تبعث به الرسل وما تتنزل به الكتب هو الحق، وهو خير الفاصلين بيني وبينكم، سواء بتنزل العقوبات عليكم أو إمهالكم حتى يأتي يوم الحساب، كل ذلك إلى الله عز وجل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لو كنت أن أملك الاستعجال إذا خالفتم أنني أطلب من الله أن تتنزل العقوبة لقضي الأمر، يعني حينما تكذبون وتستحقون العقوبة فتنزل حينما أريد وأنت الموضوع، وإما أن يحصل قتل وإما أن يحصل هلاك وإما دمار فيكم وتنتهي المسألة. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقول الأمر بيني وبينك، ولكن الله عز وجل شاء أن تكون هذه الدنيا افتتان وابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لم تفر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن شأن الدنيا هو هذا، وهذا أيضا إذا كان هذا في مقام النبوة وكان هذا الوضوح الظاهر والجلي من النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وهو النبي الرسول المؤيد بالمعجزات، إذن كيف يكون شأن الدعاء وشأن العلماء؟ يجب أن يتبينوا هذا الموقف وأن يعرفوا مواقعهم ومواقفهم حين الدعوة، وكذلك أيضا مواقف الجهاد، وأن هذه الدنيا ابتلاء، وكم هو ضروري جدا أن الدعاء يشتغلون بتفهم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة. هناك مواقف ابتلاء، وهناك انتصارات تأخرت، وهناك انتكاسات حصلت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك ابتلاءات كانت ظاهرة جدا، حق على أهل الدعوة أن يتبينوها وأن لا يتعجلوا أبدا المواقف وأن لا يتعجلوا النتائج. فشأن الدنيا ابتلاء، بل قد يعيش رجل الدعوة حياته كلها دعوة في سبيل الله من شبابه إلى أن يلقى ربه ثم لا تظهر نتائج، وهذا ليس إليه. قد يعيش الرجل في الدعوة 50 سنة، بل قد يكون طوال 50 سنة هذه ابتلاءات وفي تقلبات وفي مناقشات وفي مناقشات مع المخالفين، ومع هذا قد لا يتبين سبيل له واحد. هذا لا يدل على أنه على الحق أبدا، لا يدل على أنه ليس على الحق، لأن هذا ليس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الأنبياء يوم القيامة أنه يأتي وليس معه أحد، وهو نبي مؤيد بالمعجزة
ومعصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل وهو على الحق قطعا، ومع هذا لا يجد استجابة. فالاستجابة ليست إليه، إنما عليه أن يتأكد أن خطواته على الطريق الصحيح، هذا هو المهم. وأدب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تاريخ السيرة الطويل أدب رفيع وعالي لما يتعلق بالمواقف والابتلاءات وما حصل من ضوائق وما حصل من مضائق وما حصل من سعة وما حصل من انفراج، كل هذه مواطن عبر. لا مانع أن نقف عند هذا قليلا لأنه مهم جدا، وبخاصة في حق المشتغلين بالدعوة وبحق الشباب الذين يعني وفقهم الله عز وجل وتوجهوا توجهات طيبة، لكنهم يظهر فيهم عجلة واستعجال. في مثل هذه الآية وفي مثل عموم مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ومواطن سيرته يتجلى هذا الأمر بوضوح. مثلا في واقعة بدر لا شك أن بدر كانت نتيجتها الانتصار، لكن الله عز وجل حينما ذكر قصتها في سورة الأنفال ذكر قضايا فيها عجيبة. منها أولا ما يدور في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتودون أن غير ما في الشوكة تكون لكم، يعني أنتم ما خرجتوا فعلا كان أصل خروجي هو القتال، إنما كنت تريدون العير عير أبي سفيان يا قريش، تودون غير ذات الشوكة يعني غير ذات التي فيها مشقة وفيها حرب، تريدون تأخذون العير للحاجة المادية. هذه واحدة. الأمر الثاني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أيضا كأنه ليس الأمر إليكم، حتى ما أبليتموه من بلاء ارجعوه إلى ربكم، يعني كان نقول أن أهل بدر ما سووا شيء، كانوا أرادوا غير ذات الشوكة وأراد الله غير ما أراد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هناك أيضا موقف آخر ذلك على الآية أيضا تجرد فيه المسلمين من نحو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. موقف آخر وهو أن الله عز وجل أمدهم بالملائكة إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أمدهم الله. لكن هذا المدد يؤدبهم القرآن ويبين لهم أنه ليس للنصر، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، بس فالمدد ليس للنصر. ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله، لا بكثرة عدد ولا بعدد، وإن كان هذا مطلوبا وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فما هو إلا أخذ بالأسباب، ولكن الذي يجعل الأسباب تؤدي مسبباتها وتؤدي نتائجها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فاستجاب لكم أن يمركم بجانب من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عز وجل. إذن هذه قضايا وأمور يجب أن يتبينها المسلمون عموما وأهل العلم والدعوة في هذا الخصوص. وعدم حصول المطلوب لا يدل على أنك لست على الحق أبدا، فهذه قضية مهمة جدا. المهم أن تثق أن خطواتك صحيحة وأنك سائر على نهج الكتاب والسنة. أما النتائج فلا، فلا تقول دعوت فلم يستجب لي، أو تقول فعلت كذا وكذا وما رأيت نتائج، هذا ليست إليك. مهمتك أن تكون على جادة فقط والنتائج ليست إليك. وبخاصة سنة الله عز وجل في الأمم ليست كسنته في الأفراد، بخاصة ما يتعلق أيضا بعموم طول الزمن والنتائج. فإذا كان 70 سنة في عمر والمستقيم من غير المستقيم، هذا كله إلى الله. أنا مهمتي البلاغ والله سبحانه وتعالى وأعلم بالظالمين، كما أنه قال قبل قليل أليس الله بأعلم بالشاكرين، كذلك هنا قال والله أعلم بالظالمين، يعني كأنه يقول أنتم الظالمون، فهو أيضا نوع تهديد لهم، هو نوع تهديد لهم. أثار الشيخ ابن كثير رحمه الله قضية أو مسألة، وهو أنه يقول يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، بينما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عائدا من الطائف جاءه ملك الجبال فقال له شئت أن أطبق عليهم الأخيرين، فقال لا نعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ومن يقول لا إله إلا الله، فقال اللهم أدقهم فإنهم لا يعلمون. يعني كان يقول كيف نوفق بين هذه القصة وبين قوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني كأنه أصبح عنده ما يستعجلون به من حيث إنه جاءه ملك ملك الجبال وقال شيء فأطبق عليهم الأخشبين، يعني على أهل مكة، فقال لا. وذكر الجمع بين الآية والحديث، وهو أنه هذا جاءه من غير طلب الملك، نعم جاءه من غير طلب، وهذا الآية تفترض أن الكفار طلبوا العقوبة وطلبوا العذاب، بينما هذا جاء من غير طلب، فإذا لا تعارض بين هذا وهذا. ثم قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جاءكم من النار إلى آخره. نحن قلنا في أول السورة أنها تتحدث يعني عن جملة قضايا، قضايا موقف الأمم من الرسل فيما يتعلق بالتكليف والتعنت في طلب الآيات، وفيما يتعلق بموقف كذلك الكفار في قضية التحليل والتحريم، وأن هذا نوع من ذلك جزء من العقيدة، وهو الإيمان بأن الله وحده له حق التحليل والتحريم، وأنه لا طاعة لأحد في هذا الباب. وعالجت السورة هذه القضية معالجة مستفيضة وبيان خطأ الكفار في هذا الباب، وأن هذا من الشرك إعطاء ما هو حق لله إعطاءه لغير الله، وبخاصة ما يتعلق بالتحليل والتحريم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقضية أخرى وهي الدلائل على الوحدانية، الدلائل على الوحدانية، والدلائل على الوحدانية التي عالجتها هذه السورة في عدة مواطن، منها التأكيد على سعة علم الله وإحاطته، وهذا تجلى في أكثر من موقف، ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ومحادثه مع قومه. ولو لاحظتم أول السورة لوجدتم أن فيها يعني إيجاز لجميع محتويات السورة، مثلا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تنكرون، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لاحظ هذا، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وقال هنا وعند مفاتيح الغيب هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تفعلون. إذا كأن هذا تفصيل لما أجمل في أول السورة، وكذلك ما فيما سبق في ما يتكلم مع أنبيائها أيضا مجمل في أول السورة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا بيسرهم. هذا أيضا إجمال. التفصيل جاء فيما سبق تفصيل طويل فيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بمواقفهم من محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا قل لكم عندي خزائن الله، في أشياء كثيرة، مواقف كثيرة. وإن شاء الله أن تبتغي إلى فقر الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم عنده فلا تكونن من الجاهلين. في قضايا كثيرة طويلة ومستفيضة. إذن إجمالها كان في أول السورة، وهذه تفاصيل، وهذا أيضا من جمل التفاصيل بقوله ويعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون. هذا تفصيل لها. فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب. الغيب كله لله عز وجل، ولا يعلم أحد الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غدا إلا الله. فمفاتح الغيب خمسة كما في الحديث وكما هي مسورة هنا أيضا في سورة لقمان، لأن اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمشي. إذن هذه هي مفاتيح الغيب كما في هذا الحديث. هذه الأشياء الخمسة. لا يعلمها إلا، يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين ولا ولي من الأولياء، كل ذلك إلى الله وحده. ويعلم ما في البر والبحر. البر يشمل كل ما عدا البحر من السهول والجبال والأودية والمرتفعات والمنخفضات، المشارق والمغارب، كل ما عدا البحر فهو بر. والبحر معروف كل ما في طبقاته وفي ظلماته وفي لججه، أنواع حيواناته وكائناته ونباتاته الله سبحانه وتعالى يعلمه. وفيما يتعلق به البحر في قوانينه وضغطه وكل ما يتعلق به الله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورق الأشجار. والمقصود بهذا التنبيه، بل هو علم الله سبحانه وتعالى أعم وأشمل وأدق من ذلك سبحانه وتعالى، بل لا تخفى عليه خافية، بل يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر. ولا حبة في ظلمات الأرض أيضا إلا يعلمها سبحانه وتعالى. حبة مهما طوت، ذرة مهما طوت في ظلمات الأرض، كما يعني نملة سوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، الله سبحانه وتعالى يعلمها ويراها ويسمع دبيبها ويسمع صوتها، كما في الأبيات المروية عن أبي العلاء المعري مما يروى عنه في توبته وأنه كان الذي يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أم علي بتوبة أنحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يروى أنه قال هذا في أخي حياته، وأن هذه كانت من توبة، وإلا في سيرته ما يعاب، بل قد اتهم بزندقة يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الألولي، البهيم الأسود الألولي يعني شديد السواد، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، امن علي بدوره انفض بها ما كان مني في الزمان الاول. والشاهد هو هذه دقه الوصف، الله سبحانه وتعالى علمه ادق واشمل من ذلك سبحانه وتعالى. ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، يعني كل ذلك عند الله عز وجل، وكل ذلك يقع بعلم الله، وكل ذلك محفوظ بكتابه. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في الجلسه القادمه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد واله وصحبه وسلم. يقول اتيت في رمضان وحججت والان اريد ان اعمل عمره فهل اصلي؟ لا مانع ان تعمل عمره بعد الحج، لا مانع، وان كان الخروج من مكه يعني لم يكن من فعل السلف، فالاولى ان تكثر من الطواف، الاولى ان تكثر من الطواف ولا تقعد من مكه، لكن لو خرجت فالامر صحيح. يقول انا طالب جامعي واريد التخصص في طب الولاده وامراض النساء، فما هو الحكم الشرعي؟ هو لا شك ان الناس تحتاج الى جميع انواع الطب، ولا يقال بأنه لا يفترض أن الناس تحتاج إلى مثل هذا، والعلماء مصدقون بأنه التطبيب من الرجل للمرأة لا مانع منه إذا لم يوجد امرأة، إذا لم يوجد امرأة فلا مانع أن الرجل يطبب المرأة، لكنه أيضا يحاذر بحيث أنه لا يرى إلا ما تستدعي الضرورة رؤيته. ومع هذا الذي أراه لك أنك ترى تخصص في الطب غير هذا، فمدام أنك لازلت بفضل الاختيار فانظر إلى أمر يكون عاما على معنى أنه ما يشترك فيه الرجال والنساء، وبحيث تكون نيتك أنك لا تطبب إلى الرجال على اعتبار أنه يوجد في النساء من أيضا يكون مختصا بمعالجة النساء، لكن لو ظهرت حاجة فيما بعد لأن تطبب امرأة فلا مانع، لكنك يكون توجهك ب تخصص لا يختص بالنساء، وإنما إما إن كان هناك شيء يختص بالرجال خاصة وهذا لا أظنه كما أعلم موجودا، لكن أغلب الأشياء في الرجال يشترك فيها النساء، فتقصد مثل هذا، وتقصد أيضا أنك لا تطبب بالنساء لوجود من يطببهن من بنات جنسهن، وإن وجدت أو حصلت حادث فيما بعد فلكل حادث حديث.
السؤال نفسه. نعم نعم. ما فهمت المقصود من هذا السؤال. يقول أدرس في بلد إسلامي في كلية الشريعة، وشيخي الذي درست عليه في الصغر قبل السفر حامل على ثلاث لسنس في الشريعة، وحامل على شهادات مشايخه خارج الجامعة، وهم علماء كبار، وبما أن العلم لا يقبل لأن الشيء عصر أو الحمد لله هديكم أصر، أو ما أن العلم والعصر لا يقبل إلا بالشهادات الجامعية،
طلب مني أن أنظر له شهادة ماجستير الكلية في الباب الذي يدرس فيه، لأنه أصبح عندي مسؤوليات ما فهمت حاجة السؤال، يعني ما فهمت مرادك من هذا، يعني هل تريد أن تدبر له شهادة زور؟ ما فهمت يعني ما. يقول في الدرس بالأمس سأل محمد أن يطلب عنه موالينا وحرفاؤنا فإنما هو عبيد، ورفقاؤنا كان أعظم في صدر نواط على ما عندنا. ما معنى الخلفاء؟ الخلفاء يعني على معنى أنه يحالفونهم من قبائل أخرى، على أن يأتي إنسان ما يكون مثلا ارتكب خطأ في جهة أو في بلاد المنطقة ثم يأتي ويدخل حليف عليهم، أو يريد أن يبقى معهم في منطقة في بلدهم في قبائلهم فيكون حليفا لهم، هذا هو الحليف. والعفيف بمعنى العبد، العفيف ارتفاء بمعنى عبيد أو أجراء، العفيف بمعنى العبد وبمعنى الأجير، العفيف بمعنى الأجير. وكما في خبر قصة في حد الزنا إن ابني كان عفيفا عند هذا يعني أجيرا. ويجب الذهاب إلى جدة ثم العودة في نفس اليوم، هل علي طواف وداع علما بأني حجزت مفردا ورجوع إلى بلادي بعد فترة؟ فعلمتنا أن آتي بأمر من جدة، جدة قريبة دون مسافة قصر، فلو ذهبت من غير وعد داعي فأرجو ألا حاج، ولو وادعت فهو أحسن، لو وادعت فهو أحسن، لكن لو لم توادع فالمسافة قريبة إن شاء الله. وعند العودة إن أردت أن تأتي بأمر فلا مانع أيضا، تأتي بأمر من جدة فلا مانع. هل جهر الإمام بالتأمين من السنة؟ نعم، في الجهرية يجهر وفي السرية يسر. في سؤال الأمس يقول في الرضاعة يجلس الإبن من الرضاعة، يقول ليس في قوله تعالى الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا هذا القيد غير مراد، لا مفهوم له، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذا القيد لا مفهوم له، كما قال ربائبكم اللاتي في حجوركم أيضا القيد هذا لا مفهوم له، وإنما هو قيد أغلبي. وبالنسبة من أصلابكم حتى مثلا ابن الإبن والجد كل هؤلاء داخلون. فهو الذين من أصلابكم يعني قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الواقع. ما حكم من أراد أن يتصدق بطعام معين وأكل منه شيئا يسيرا قبل توزيعه على الفقراء؟ ما يكون صدقة يعني ليس مثلا واجب متعين أو أمر أعطيه وكالة ليوزعه، هذا لا يكون. أما إذا كان طعامه هو ملكه ويتصدق منه صدقة نازلة ثم أراد أن يأخذ منه فلا حرج. هل تكشف المرأة عن وجهيها وكفيها عن وجهها وكفيها أثناء الصلاة في الحرم إذا لم يكن هناك رجال أجانب؟ أما مع وجود الرجال أجانب فإن هذا لا تكشف. وغالبا كانت المرأة في الصفوف الخلفية في قسم النساء بحيث أن تكون بعيدة عن رجال أجانب، فهذا يعني قد تكون ليست في موقع بحيث يراها الرجال أجانب. أما إذا كانت في الصفوف المتقدمة أو في المناطق الرجال فإنها تغطي وجهها وكفيها. هل تعد من الغيبة ذكر صفة دم لشخص ما مع يقيننا وعيننا بأن هذا حيث عنه لا يغضبه؟ ما دام أنه غائب فيترك هذا حتى ولو كنت تعلم ذلك، لأن غائب إذا كان غائب ونقل له فإنه مهما كان سيكون في نفسه شيء. أما إذا كان موجود مثلا وكانت القضية ممازحة وتعلمون أنه هذا لا يحزنه فأرجو لا بأس، وإن كان لا ينبغي أيضا الخوض مثل هذا، لأنه لو طبيعة النفس البشرية إذا كثر المزاح وكثر فإن هذا يؤدي إلى ما لا تحمل عقبة. هل يزكي المسلم عن سنوات سابقة لم يزكي فيها رغم تحقق النصاب؟ نعم، ما دام أنه تحقق النصاب ولم يزكي واستكمل الشروط فإن عليه يزكي، لأن هذا يكون واجبا في ذمته عليه أن يزكي له. أرجو ذكر بعض الكتب لكيفية تربية الأبناء، تربية الإسلامية. وجد فيها الكتب لا بأس بها، فيها أظن كتاب لتربية الأبناء بن محمد بن زينو لا بأس به طيب، وكتاب تربية الأبناء أيضا لعبد الله علوان طيب، وإن كان فيه يعني بعض الملاحظات خفيفة، لكنها في الجملة جمع جمعا طيبا، في الجملة جمع جمعا جيدا في هذا الباب في مجلدين كبيرة، وهو مفيد. ما الدليل على ترك بعض الجنود بالحرم الجمعة والجماعات؟ هذا من حاجة للحاجة وقضايا تستدعي هذا، فيكون لهم ما يسوغ الترخيص مثل هذا، ولهذا هذا يقلل منه قدر الإمكان على حسب الحاجة، ولهذا يعني لا يكاد يعني لا يصلي إلا يعني إما أن يكون في المنطقة واحد مثلا في المنطقة الكعبة مثلا، ولكن غالبا هناك حاجة قائمة وخاصة في بعض النواحي الأمنية ونحو ذلك. أين مكان المشهد الحرام بمزدلفة؟ هو الجبل الصغير اللي عند المسجد، الجبل الصغير الذي عند المسجد هذا هو المشهد الحرام. هل العمرة والحج عن الميت تارك الصلاة لجهله بحكم فقهي لمرضه قبل موته جائز؟ هذا يتوقف على القول بكفره من عدمه، فمن قال بأن تارك الصلاة يكفر إن كان تركه لها تهاوناً وكسلاً، أما إذا كان جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع، لكن إن كان تركها جاحداً تهاوناً وكسلاً فمن قال إنه يكفر فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر، ومن قال إنه لا يكفر وإنما هي معصية وكبيرة من شدائر الذنوب فهذا تؤدى عنه القربات التي يسوغ أداؤها. كفر دون كفر، هل هذا القول صحيح؟ وهل يطبق على على كل حال؟ نعم، هناك كفر دون كفر، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن كان بالناس هما بالكفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ليس المراد بكفر خروج من الملة. مثلا من أتى كاهنا العرام وصدق أن يقول فقد كفر من وجه على محمد ليس المراد بخروج من الملة، بل المراد أنه يعني على من أتى بعمل من أعمال الكفر، أتى بعمل من أعمال الكفر. فإذا هناك أحاديث ذكر فيها الكفر ولا يخرج الكفر الأكبر أو الكفر المخرج من الملة. إن تدبت في عمل ونويت العمرة ولكن لظروف خاصة وهي عطل المركبة أو السيارة دخلت مكة ولم أحرم أو أعتمد عين بأني قد اعتمرت عدة مرات، وفي هذا الوقت قرب موعد مغادرة مكة المكرمة وأريد العمرة، فماذا أفعل علما بأني قضيت بمكة قرابة شهرين؟ كان من يفهم من سؤالك أنك نويت العمرة ولم تعتمر على معناك لم تحرم، يعني عدلت حصل ظروف لا شيء عليك. أما لو كنت أحرمت بعد الميقات وكنت حينما مررت بالميقات كنت ناوي يكون عليك دم مجاوزة الميقات غير إحرام، أما ما دام أنك نويت ثم عدلت ولم تحرم لا شيء عليك. إمام مسجد قد يخرج منه قطرة أو قضاء من البول، هل يجوز الاستماع في الإمام والخطاب مع العلم أنه يجد غيره يقوم مقامه لأن غالبية الناس أميين ومع وجود الأمثل له فإنه يتخلى عن الإمام والخطابة؟ على كل حال إذا كانت هذه القطرات يسيرة بحيث انه يعلم يعني موعدها، على معنى انه اكثر ما يشكو الناس هو عند بعد التبول بثواني او دقائق هو الذي يشكو منها، اما بعد ذلك يرتفع. اما اذا كان ثلاث بول مستمر طوال الوقت فانه يصلي على حسب حاله، ولا شك ان وجد منه اكمل منه طهاره فينبغي ان لا يتقدم، لكن لم يوجد وبخاصه على نحو ما ذكر انه اميون وان ما يحكم فارجو لا حرج عليه ان شاء الله. صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.